أعوذ بالله السميع العليم عليكم السلام من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لعنك الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى ما ذكره المستشكي في الوجه الأول، في الوجه السابق، بل أنه إذن الشارع في فعل المحرم مع علم المكلف بالتحريم ينافي حكم العاقل من حيث أنه إذن في المعصية والمخالفة. تقدم مناقشة الشيخ ذكرناه، لكن أكو ملاحظتين ما تعرضنا لهم، يعني ما ذكرنا الوقت أدركنا يوم الأربعاء، في على ما ذكر الشيخ رحمه الله ملاحظتين قبل الدخول في المطلب اللاحق. الملاحظة الأولى، الشيخ رحمه الله في الجواب قلت هذا إذن الشارع في أحد المشتبهين ينافي أيضا حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلق بالمصداق المشتبه لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين. هذا بالحقيقة جواب الشيخ على الشبهة. الشيخ جواب جوابين، جواب الأول كأنه بوجوب الموافقة القطعية، جواب الثاني بلزوم المخالفة، يعني المخالفة القطعية. وجوب الموافقة القطعية هذا كلام يجينا، كلام مبي، كلامنا في جواز المخالفة القطعية، أما وجوب الموافقة القطعية هذا مسألة أخرى. فالجواب على إشكال المستشكي بلزوم الموافقة القطعية مو إشكال، هذا بالحقيقة هذا فرع القولي بوجوب الموافقة القطعية. احنا كلامنا بعدنا في جواز المخالفة القطعية أم لا، أما يجب الموافقة القطعية ما عدنا، بعدنا، هذا مو محل مسألتنا. الشيخ الجواب قال له لإيجاب إذن الشارعي في أحد المشتبهين، إذا الشارع يقول لك استعمل واحد من عدهم هذا ينافي حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم بالمصداق المشتبه لإيجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين، هذا حكم العقل بلزوم الاجتناب عن كلا المشتبهين، هذا وجوب موافقة القطعية. ولا العقل هو يقدر العقل يقول لك كما قلنا ارتكب واحد، ليش اثنيناتي؟ في باب العلم الإجمالي احنا المانع ارتكابهما معا، هذا المانع اللي عندنا، اما ارتكاب احدهما مساله اخرى، هي يجينا بباب الموافقه القطعيه. اذا قلنا الموافقه الاحتماليه كافي خو يجوز يتصرف باحدهما، واذا قلنا الموافقه القطعيه واجبه فلا يجوز التصرف بهما، هي مساله اخرى.
ممكن يكون انه هذه الامثله التي هو ذكرها لا يرجو الموافقه القطعيه،
لا قصد الشيخ جاي يشكل على القائل، جاي يشكل عليه. اي بالامثله وبالاشكال، يعني بالهاي قلت ان الشارع هذا المتقدم
صحيح ان المخالفه
القطعيه احنا كلامنا لا، المخالفه القطعيه جائزه لو لا، اما يجب الموافقه القطعيه
هذا الفرق بين هنا وبين هذه
الامثله، هذا ما ينفعنا بالجواب على القائل، احنا يعني ما جمعنا وما ثبت، قد هو ما يقول بوجوب الموافقه القطعيه وما مو يمه، بعد مساله في وجوب جواز المخالفه القطعيه أنه كلا المشتبهين يجوز ارتكبهن لو لا، الشيخ يقول له حكم العقل بعدم جواز ارتكابهما معا، يعني تركهما معا ما يصير، فما يصير الشارع يجوز لك ارتكاب أحدهما، هذا ما يصير إذا بناء على وجه الموافقة القطعية. وماكو مانع الشارع يقول كما قلنا، احنا قلنا باب العلم الإجمالي يقدر الشارع يقول لك توظف واحد من عدهم، ليش قال أهرقهما معا؟ هاي مسألة أخرى، هاي وجوب الموافقة القطعية مو حرمة المخالفة القطعية، مو الوضوء بهما معا. صار واضح الفرق؟ احنا جاي نتكلم ان الوضوء بكلا الإناءين جائز لو مو جائز، هذا الكل نحصله. القائل الجاي يقول بالاشكال، يقول احتوا بالباب التدريجيات في 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 المشتبهات في الشبهات غير المحصوره في الشبهه البدويه، مو يجوز ارتكاب الاطراف كلهن لو لا؟ يجوز الارتكاب. يقول هنا ليش ما يجوز الارتكاب؟ شيخنا يقول هنا العقل ما يقبل بارتكابهما معا، ليش العقل ما يقبل؟ هو ارتكاب احدهما شنو؟ ندري احنا ان الكلام مو يجب تركهما معا، يجب تركهما معا، هذا مع القول بوجوب الموافقه القطعيه صحيح يجينا الكلام به، اما حرمه ارتكابهما معا هذا نريد نثبته. احنا
هو انا سلمت معك ايها المؤشر انه المخالفه القطعيه ممنوعه، المخالفه القطعيه بالطرفين، انا جربت لك شيئا اولى منه هو
إيه، شنو الدليل بعد؟ إيه بعد الدليل مو ثابت، قصدنا ما ثبتنا، بعدنا بالكلام يعني سبق يعني هذا يكون يثبت على المطالب اللاحقة قصدي. هذا مطلب متقدم ما يشكل به على من يقول بوجوب المخالفة بحرمة المخالفة بعدم حرمة المخالفة القطعية. يقول لي لأنه الموافقة القطعية واجبة. وبعدنا خلنا نثبت ذيش نثبت هاي. هي ذيش فرع هاي بالحقيقة. يبحث الشيخ واحد مسألة مستقلة. أن يجب الموافقة القطعية لو ما يجب. يكفي الموافقة الاحتمالية. فالجواب بالموافقة القطعية ما له علاقة بالمخالفة. يعني مو هذا الجواب الثاني صحيح. مو يعني هو هذا محل كلام. أنه إذا الشارع جوز المخالفة في أحد الفردين. معناه الفرد الثاني هم أكو. إلا أن يجعل بدلية. الشارعي غير الحكم الشرعي. هذا اللي الشيخ ذكره. الوجه الثاني تعب. لأنه الشارع شلون يجوز لك ارتكاب أحد الطرفين. مع أنه علم إجمالي. أن أحدهما نجس. أو أحدهما حرام. وأحدهما حرام. الشارع شلون يقول لك ارتكب أحدهما. لابد أن يجعل الحكم الواقعي بالحرمة بالثاني غير المرتكب. ولو لا حد تعين. فمعناه إذا ارتكبت أحدهما ليس لك أن ترتكب الآخر. الشارع ما عنده تغيير للحكم الشرعي. يقدر يغير. بس ما ثبت في باب العلم الإجمالي أن الشارع قال أنه أنت اترك أحدهما واستعمل واحد. هذا ما ثبت عندنا. هذا يكون يثبت ماكو إشكال. صحيح. بس الشيخ كما يقول له بعدنا حكم العقل بوجوب الاجتناب عن النجس يمنعك من الوضوء بكلا الإناءين لأنه أكو نجس. الشارع يقدر صحيح لو عبدنا الشارع بجواز الارتكاب بس ما يصير يعبدنا بجواز الارتكاب معا كما تدعي أنت أيها المدعي. أنت تدعي يجوز ارتكابهما معا تدريجا. الشيخ يقول هذا ما يمكن الالتزام به لأن الشارع تجويزه لارتكاب الطرفين معا مخالفة قطعية. هذا قطعا ما يصير. يصير مخالف لحكم العقل. فإذا أراد أن يجوز ارتكاب أحدهما بعد الثاني ما يصير يقول لك جائز. من حقه يقول لك واحد. بس هذا وين كما قلنا هذا الباب عنها وعدم وجوب الموافقة القطعية مسألة أخرى. فأصل الإشكال الأول كما قلنا هذا راجع للموافقة القطعية مو المخالفة. إشكال الثاني وهذا راجع إنه لا يلزوم إذا قلنا بجواز ارتكاب أحد الطرفين هذا ما يصح. لو نقول بجواز ارتكاب بما معان هذا مخالف لحكم العقل. لو نقول بجواز ارتكاب أحدهما هذا يلزمه أن الشارع يجعل الطرف الثاني بعد ارتكاب الأول هو صاحب الحكم الواقع المحرم مو الأول حتى يحرم فعل الثاني فقط. الأول ما يحرم مفروض الشكل أحد الفردين يجوز ارتكابه فالثاني يحرم ارتكابه كون يصير ولا ما معنى يجوز الاثنانات ما يصير. فلا بد أن الشارع يجعل الثاني الطرف الثاني هو البديل عن الحرام الواقعي اللي هو يجب اجتنابه بعد لأنه الأول ما يجب اجتنابه أي دعوة المدعي. هذا الشيخ يقول له ما عندنا دليل عليه. يمكن الشارع يجعل هذا الجعل بس ما عندنا دليل عليه مو تام. هذا مخالف كما قلنا قواعد الجعل الشرعي في باب العلم الإجمالي. صار واضح الجواب يعني قصدي. فالتنبيه الأول هذا التنبيه الأول أنه الشيخ قال إذن الشارع هذا كذا لإجاب العقل كما قلنا. نعم جواب هذا لا يحسن. فإذن الشارع في أحدهما لا يحسن إلا بعد الأمر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي. فيكون المحرم الظاهري هو أحدهما على التخير والمحرم الواقعي الثاني بعد ارتكاب الأول. صار واضح. لكنه حيث هذا ما يمكن بعد لازم أنه يثبت المطلوب حرمة المخالفة القطعية بفعل كلا المشتبهين. لحيث ما عندنا تشريع من الشارع ما عندنا تشريع أن الشارع جعل حكم ظاهري بجواز ارتكاب الأول وحرمة الثاني ما عندنا يقول. فلا بد من حرمة ارتكابهما مع لأن الشارع باقي بعده على العلم الإجمالي ما له علاقة. النجس لا يرتكب وهذا نجس هنا عندنا معلوم إجمالا كافي. صار واضح الجواب. تنبيه الثاني الشيخ في الرواية هاي تقدمت الرواية أن كل شيء فيه حلال وفيه حرام. هاي الثانية اللي احنا قلنا مو الشيخ عندنا روايتين. رواية كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. قدم هو من الشيخ هناك في باب حجب البراءة قدم من عند أن هاي الرواية بالحقيقة هي بصراحتها تدل على جواز الارتكاب حتى في الشبهة المحصورة حتى في العلم الإجمالي. يعني إيش فارضة كل شيء فيه حلال وفيه حرام يعني فيها فردين. ما قالت منحصر غير منحصر ما قالت فردين أو قالت كل شيء فيه حلال وفيه حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منهما. يعني حتى لو فردهم فأنت لك ترتكب ما حتى تعرف الحرام بعينه هي قسمت لي قدام الرواية، قالت فيه حلال وفيه حرام، يعني فارض حلال واحد حلال واحد حرام. فالرواية جاي تقول لك حلال حتى تعرفه بعيني، وتقدم من الشيخ هذا بعيني، هنا ما عندنا حكمين حتى نحول بعينه إلى أحد الحكمين، وإنما المراد بعينه يعني هو الفرد لهذا الحرام من الحلال. فهي مجوزة لجواز الارتكاب في العلم الإجمالي، أصلا هو معناها هذا، لكن حيث مخالفة لحكم العقل. الشيخ هناك هم أشار وبيجي هم بعد يتكلم بها، حيث مخالفة لحكم العقل بحرمة الارتكاب كما قلنا العلم الإجمالي منجز، فحملوها الجماعة هاي الرواية إما على في العلم الإجمالي غير المنجز، وإما على الشبهة غير المحصورة، ولا ما يمكن هي ظاهر الرواية هذا، مو خلاف يعني مو نحمل على خلاف ظاهرها، ظاهرها هذا، ظاهرها أنه كل فرد فيه حلال وحرام، يعني حتى لو فردين فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه، حتى تميزه بعينه، يعني بتشخصه، فظاهرة جواز الارتكاب في المشتبهين حتى العلم الإجمالي، ظاهرها هذا. ولذا وحتى الشيخ في البرام ذكر قال ظاهر هذا، لكن حيث لا يمكن العمل بظاهرها يصطدم مع حكم العقل ومنجزية العلم الإجمالي، فاصطدام ما له معنى الشارع يجعل شيء منجز، فلا بد أنها واردة في مورد إما شبه غير محصورة أو علم غير إجمالي غير منجز. ولذا هم ذكروا الشيخ ذا الذكرون ذكرها بالأمثلة، هي كان بها أمثلة الجبن والزئل، الأمثلة قالوا ذني لعله شنو هاي من باب أنه يعني هاي تكون رضيعتك لابد شبه غير محصورة، مو شبه محصورة، مو تعرف هاي لو هاي، هاي لو هاي ما يجوز. وكذلك الجبن هم شبه غير محصورة، بالسوق أكو جبن حرام بس وينه؟ ما مو معلوم، فواردة في مورد الشبهات غير المحصورة. فوين كان ظاهرها يشمل الشبهات المحصورة لكن للمانع العقلي نحول دلالتها على الشبهة غير المحصورة والعلم الإجمالي غير المنجز، وإلا هي دالة بمظاهرها دالة. الشيخ تقدم منا هذا الكلام ويجي همات إن شاء الله من تفصيل الكلام بيه، هذه هم إشارة للرواية ما يعني ما الوقت أدركنا ما أشرنا إليه. خو ثم يأتي إشكال المستشكل أيضا، خو فإن قلت إذا فرضنا المشتبهين مما لا يمكن ارتكابهما إلا تدريجين، سهنا المستشكل كأنه أشكل إشكال، قال خو في موارد العلم الإجمالي سألته كأنه اشتردهم أن الشارع ما يصير يأمر بفعلهما معا، وإنما إذا أردنا نعمل أنه يعني باب التجويز العمل، خو إذا الشارع إذا صار عندنا مورد أن إحنا الشارع يقول لك هاي واحد يعني العقل أحد الفردين هو لا يمكن ارتكابهما معا، اثنينات نسوية ما يمكن إلا تدريجا، فأنا حينما أرتكب الأول الثاني ما أقدر أرتكبه ممتنع علي، فأنا بالأول الثاني بعد ماكو القول بوجوب يعني امتناع عنهما، هذا مع إمكان ارتكابهما، فإذا أنا ما أقدر أرتكبهما معا فيصير عندي واحد هذا مو علم إجمالي، واحد فرد إذا فرد فيصير علم يقين، صار واضح إحنا كلامنا فرد مجهول الحال، فالفرد الأول مع عدم إمكان ارتكاب الفرد الثاني معه، الفرد الأول وحده ماكو تكليف فيه بوجوب الامتناع عنه لأن ما معلوم النجاسة قطعا، صار واضح، وذاك غير إمكان ماكو إمكانية ابتلاء به بعده فعلا ما أقدر أرتكبه، فحينئذ أجي إلى الفرد الأول خو يجوز الارتكاب، من أجل الفرد الثاني، الفرد الأول هم ما أقدر أرتكبه المفروض ما أقدر أجمع بينهما، صار واضح، فأجل الفرد الثاني هم ماكو حكم في حقه، فهذا أنت منع الحكم في الحق في حق أنت بالعلم الإجمالي لأنه يمكن ارتكاب كلا الإناءين، فالشارع منع قال ما يصير، عقل منعك قال ما يصير لأنه كلا الإناءين حيث أن فيهما نجس وارتكابهما ما يصير ولو تدريجا، بس ما دام أنت قادر على يعني حين ارتكاب الأول تتمكن من ارتكاب الثاني هذا ما يجوز، أما إذا العقل ما يقبل يعني، وإذا العقل جاي يقول لك يا بعد ما تقدر ماكو عندك إلا فرد واحد، وهذا الفرد الواحد ما مكلف بتركه قطعا بلا إشكال، من علم بعد مو علم شك شك بينه بالحقيقة، لأنه وين كان أكو فرد بس فرد الثاني خارج بعده مو يمي ما أقدر أرتكبه أصلا، فأجي إلى الفرد الأول هذا نجيس قل لا ماكو، أكو فرد مزاحم هم ماكو مزاحم ما أقدر أرتكبه بس هو وهذا طاهر أستعمل، خلصت أجى الفرد الثاني هم أجي لي هذا نجيس أم لا، إذا أحمل الفرد الأول هم لا ما أقدر أرتكبه ما معا هو أرتكبه، فهنا انتوا ليش تمنعون في الارتكاب التدريجي يعني فيما لا يمكن ارتكابهما معا؟ فان المنع من الطرف الثاني حاصل بحكم العقل بالذات قهرين، وتتردون كانه ماكو مانع يعني ارتكابهما معا هو الممكن، مو ارتكاب احدهما ثم ارتكاب الاخر. ولذا في الشبهه البدويه احنا قلنا هذا المانع، انه الشبهات البدويه ماكو اصطدام بهما معا. تتوضا باناء وباشر باناء اقول الان 100 اناء، بس انا ماكو شيء فعلا، كل اناء مستقل عن الاخر. هنا كذلك، هنا في مورد الذي لا يمكن ارتكابهما معا يقال بانه في هذا المورد تقدر ترتكب الفرد الاول والفرد الثاني. العقل يقول لك ماكو مو مانع لانه ما اقدر ارتكب اصلا، ما اقدر ارتكبه. اجي الى الفرد الثاني كما قلنا الفرد الاول هم ما اقدر ارتكبه، فقال هذا هنا قد يقال انه يجوز الارتكاب في موارد العلم الاجمالي مع عدم امكان استعمال الفردين معا، مع اذا كان لا يمكن يعني لا يمكن ارتكابهما، مو عندي صارف نفسي، لا صارف خارجي، بحيث ما اقدر فعلا. كما اذا كنت مثلا محبوس مع احد الانائين وباكر ينقلوني الى الحبس الثاني بالاناء الثاني، فاليوم ما عندي غير هذا الاناء الثاني، اصلا ما اقدر اوصل له في غرفه اخرى وانا مقفول الباب علي وبالحبس. بس انا ادري اليوم يحطوني بهذا الحبس باكر يودوني ذاك الحبس، واحد الانائين نجس. انا برضك مثال اناءين احدهما نجس، واحد بالحبس الاول واحد بالحبس الثاني، اليوم انا بالحبس الاول باب مقفول ما يودوني هناك اصلا، فما عندي غير هذا الإناء، هذا نجس لو طاهر، أصل الطهارة يجري بيخو، ما محكوم بحكم ثاني، مبتلى بإناء غير ممكن الابتلاء به، وهذا أتوظب باكر أروح عند الغرفة الثانية يودوني هم أبتلي بإناء واحد، ذاك ما أقدر أرتكبه، ساخن فرضها إناء كبير يعني أقدر أتوظب ويبقى الباقي من عندي حتى ما أقدر أرتزم، وذا كله راح تلف بعد خلص التالف بالذات. فرحت للحبس الثاني هم راح يلقى ماء واحد، الإناء الأول ما أقدر أرتكبه، فعلا هذا طاهر لو نجس، وطاهر أصل الطهارة يجري. صار واضح إشكال المستشكل في التدريجي في الامتثال التدريجي. فإن قلت إذا فرضنا المشتبهين مما لا يمكن ارتكابهما إلا تدريجا، ففي زمان ارتكاب أحدهما الأول يتحقق الاجتناب عن الآخر قهران، أنا ما أقدر ارتكب الثاني أصلا مقهور على ذلك، فالمقصود من التخير، احنا بنقول تخير، هذا القائل يقول احنا نقول تخير بينهما، المقصود من التخير ما هو؟ فالمقصود من التخير هو ترك احدهما وفعل الاخر، وهذا حاصل. فاحنا كما تقولون التخير كما قلنا في باب الروايتين المتعارضتين، باب ما لا يمكن الجمع، هذا التخير بين الحلال والمحذورين الواجب والحرام، متقدم عندنا ما اقدر اجمع بيناتهم، كنا افعل واحد فانت مخير، وقلت هناك مخير. هنا هم معنى التخير في هذا المورد انه الثاني ما يصير ارتكبه، انا هم ما اقدر ارتكبه، فانا مخير بالفرد الاول، وهو ترك احدهما حاصل مع الاذن في ارتكاب كليهما. هنا حتى لو الشارع قال لك ارتكبهما معا بس ماكو اثر، الثاني ما اقدر ارتكبه، اذ لا يعتبر في ترك الحرام القصد، هنا ما عندنا ان تكون قاصدا لترك الثاني، القصد ما عندنا مو دخيل، فضلاً عن قصد الامتثال، لأنه ترك الحرام ما بقصد قربه، فما نحتاج أكثر من ذلك. صار واضح هذا الإشكال، يعني قصد المستشكل على باب العلم الإجمالي في الموردين الذي لا يمكن ارتكابهما إلا تدريجياً. الشيخ رحمه الله خجاوة هم أيضاً قال الإذن في فعلهما في هذه الصورة هم أيضاً ينافي الأمر بالاجتناب عن العنوان الواقعي المحرم، لما تقدم من أنه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان الموجود المعلوم وجوده في المشتبهين لا يصح الإذن في أحدهما إلا بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرم الواقعي. الشيخ يقول بعدنا إحنا العلة وحدة، إحنا عدنا العلة لا يجوز ارتكاب المحرم، الشارع إذا تعلم أنه العقل مو شرعية بس العقلية تعلم أنه راح ترتكب اليوم هذا الإناء مباشر الإناء الثاني، الخطاب موجه لك بعدنا، إلا إذا قلت بالتخير مثل ما تقدمت مسألة سابقة أن الشارع يقول لك يجوز لك ارتكاب الأول الثاني ما يصير ترتكبه، لأن راح يكون الحكم الواقعي بالحرمة من صبع الثاني فقط، هاي تبدل الحكم كن يصير، يعني الشارع يبدل الحكم الواقعي بحرمة النجس المشتبه بين الإناءين بجعل الإناء الثاني غير المرتكب هو النجس بعد جواز ارتكاب الأول، يكون يبدل الحكم مثل ما قلنا نفس المسألة السابقة. هذا ممكن، بس رجعنا شنو الدليل عليه؟ الشارع قال، العقل يقول لك هذا نجس، أكو إناء نجس بين الإناءين، كنت تتركهما معا لأن النجس ما يجوز الوضوء به. أنت تقول أنا أجوز لي تخيرا بأنه أستعمل الأول وأترك الثاني، خلنا نفرض الشكل. الشيخ يقول له هذا شلون يتم؟ يعني الشارع العقل يقول لك يجوز، ما عنده مجال إلا شيء يقول لك الشارع كون، يقول لك إذا ارتكبت الإناء الأول فالإناء الثاني هو الحرام الواقعي بعد ما يجوز الوضوء به. هذا كون شيء يعني بدل الحكم، بدل الحكم الواقعي من أن الإناء النجس واقعا هو الخمر الحقيقي، يصير الإناء الثاني مو الخمر الحقيقي. هذا ممكن، بس الشارع ما ماكو دليل على ذلك. هم رجع نفس الإشكال الشيخ يقول، فبعدنا أن ارتكابهما معا، أنت مخاطب من أول الأمر أنه ذن النجسين لا يجوز ارتكابهما، بس على التدريج أو على الدفعة الواحدة، شنو الفرق بينهما؟ ماكو فرق بين الأمرين، لأنه التجويز ارتكابهما أو ارتكاب أحدهما، لو جواز ارتكابهما يبتني على مخالفة حكم العقل بعدم جواز الوضوء بالماء النجس، لو جواز ارتكاب أحدهما يبتني على جعل البدل في الفرد الثاني، لا هذا تام لا هذا تام، الأول ينافي حكم العقل، الثاني دليل شرعي ما عندك عليه. يمكن للشارع أن يجعل ذلك كما قلنا، شارع يقدر، كما في باب القرعة يقدر الشارع يعين الفرد بالقرعة. عندنا ورد في باب الشيات، من وضع شاة، عندنا مسألة وضع الشاة، وضع شاة مو شكل قله، راعي نزع على غنم قطيع غنم وضاعت الشاة بين القطيع. طيب بعد الرواية الموجودة المشهورة باب القرعة، شخص دخل إلى قطيعة هو ما أغنامه وعنده راعي، شاف الراعي مالته جاي يضع شاة فيحرم أكلها، بعد يصير موطوع، ثم ضاعت ماذا بمن شاف الجسم هدها بين الشيات راحت. الإمام ايش قال له؟ قال له سوي قرعة، اقسم الشيات نصفين، ذب سهم طلع نص، هذا يظل اقسم إلى أن تبقى الشاة الأخيرة يا يعزله. هذا شنو الشارع جعل ولا شنو واقع؟ من يقول إياه أصلا؟ بس الشارع جعل أنه هذا القطيع كله يمكن أن نجعل الحرام ما تخرج عليه القرعة، هذا يصير عند الشارع شيء إمكانية مو ما عنده، هو جعل أن الموطوءة ما تقع عليها القرعة الأخيرة، بس هذا جعل شرعي خو، مو حكم عقل. عقل كون يقول لك كون يتركه أمشي، ما يبقى بيش يسوي الآن حكم العقل بأنه إذا عندنا شاة محرمة بين هذه الشيات حتى لو 100 ما دام الراعي ومالته نبع شو محصورة تصير، حتى لو 5000 رأس غنم بس شو ما محصورة، ما غنم يكون هنذني واحدة من عدن موطوع حرام أكل، خو الشارع أعطاك حل شرعي. نعم كما قلت لكم باب القرعة أعطى حل شرعي، قال تقسم من بالنص وإلى آخر واحدة يقع عليها القرعة، الإمام قال له هي هذه اعتبرها هي الشاة المحرمة. بس هذا عندنا مورد جعل كما الشيخ يقول له هذا أكو عندنا مورد جعل، موردنا عندنا الشكين في مورد الإناءين، عندك جعل شرعي أن الإناء الثاني هو الحرام مو الأول، يعني بعد ارتكاب الأول ما عندنا جعل شرعي، فتجويز الشارع الوضوء بهما معا منافي لحكم العقل من وجوب الامتناع عن الوضوء بالنجس، بعد ما شرع الشارع هذا والعقل حكم ذا النجس ما يجوز الوضوء بهما، هذا بالامتثال تراجع العقل. جواز ارتكاب احدهما وترك الاخر يحتاج الى جعل البدل، وما عندنا على جعل البدل في المقام، فهم نفس الاشكال تدريجي ما يعني عين الاشكال في الدفعي، بالحقيقه لا فرق بينهما. قلت الاذن في فعلهما في هذه الصوره ايضا ينافي الامر بالاجتناب عن العنوان الواقعي المحرم، لما تقدم من انه مع وجود دليل حرمه ذلك العنوان المعلوم وجوده في المشتبهين، ما دام نعلم عنوان محرم خمر في احد الإناءين لا يجوز الاذن في احدهما الا بعد المنع عن الاخر بدلا عن المحرم الواقعي، هذا يصير ومعناه المنع عن فعله بعد، هيك يكون يقول لك مو جواز فعلهما بعد ذلك، هذا ما له معنى. نعم من حقه يقول لك كما قلت لكم ارتكب الاول عوف الثاني يصير، او عوف الاول ارتكب الثاني هم يصير، بس ارتكبهما معا هذا اللي احنا مع كلامنا موافق المخالفه القطعيه مع الكلام، هذا ما يصير هذا الميجوز، لان هذا هو الذي يمكن ان يجعله الشارع بدلا عن الحرام الواقعي الفرد الثاني، حتى لا ينافي امر الشارع بالاجتناب عن الحرام الواقعي، اذ تركه في زمان فعل الاخر الفرد الثاني اللي هو متروك قهرا هذا لا يصلح أن يكون بدلا عن الحرمة، لأن هذا بدل البدل الشرعي يكون مقدور، هذا بالحقيقة قهري، مو ينبدل شرعي، هذا مو الشارع جاي يقول لك تركه أنت، ولو متروك هو متروك، فهذا مو جعل الشارع، إنما يجعل البدل كما قلت لكم البدل الاختياري، هذا مو بدل اختياري، فما يمكن أن الشارع يكون جعله هو البدل الاختياري. وحينئذ فإن منع في هذه الصورة عن واحد من الأمرين المتدرجين في الوجود لم يجوز ارتكاب الثاني بعد ارتكاب الأول، وإلا لغى المنع المذكور. فلو يجوزك بواحد من عدهن، لو اثنان هاتين ما يجوزين، أما يجوز واحد ثم بعدين يجوز الثاني، رجعنا هذا خلاف حكم العقل بوجوب الامتناع عن الحرام الواقعي. صار واضح هذا الإشكال؟ السابعة أشكال أنه إن قلت الإذن في أحدهما يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة بأن لا يرتكبهما دفعة، هذا هم رجع الإشكال في المورد الذي تدريجي ما يمكن ارتكابهما دفعة، فالمستشكل يقول أنه الإذن في أحدهما يتوقف عن المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة بأن لا يرتكبهما دفعة، هذا الممنوع هو، لأنه إحنا قلنا الحرام الواقعي معلوم في أحد هذه الرئتين، الشارع يقول لك ارتكبهما معا توضأ بهما ما يصير، وإذا هو واحد من عدن كنت توضأ به والثاني المفروض امتناع ذلك فيما نحن فيه من غير حاجة إلى منع، ما يحتاج الشارع منعك من الثاني، هو يتعك مانع قهري كما قلنا. صار واضح؟ ولا يتوقف على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأول كما في التخيير الظاهر الاستمراري، فالشارع يقول له وش عنده حينما ارتكبت الفرد الأول، الشارع الفرد الثاني ما منعك من عنده، يعني هو ممتنع عقله ما تقدر ترتكبه أنت كما قلنا، أنت فارضي، إحنا فارضي ارتكاب تدريجي، فالفرد الثاني عقلا ما يمكن ارتكابه، فالشارع في الفرد الأول جوز لك، يعني الثاني خارج عنه، مو يم ما 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 يمنع يقدر يمنع عنه أصلا، هو خارج عن القدرة. صار واضح؟ هو بعد ما ارتكبت الفرد الأول هنا ارتكاب الفرد الثاني مثل التأخير الاستمراري، بعد ما أنت ارتكبت الفرد الأول ذاك هم سقط عن التكليف راح، صار الفرد الثاني هم وحده مو التكليف، هم أيضا هنا الشارع حينما ترتكب الأول خارج عن القدرة، ما له معنى الشارع منعك عنه، فيمكن أن الشارع يأذن لك بالثاني بعد عدم القدرة عليه، بعد القدرة، قبل القدرة ما منعك، يعني اللي يقول له هنا الشارع أول مرة حين ما ارتكبت الفرد الأول ماكو مانع شرعي من ارتكاب الثاني، لأن يعني مانع عقلي، فماكو تكليف موجه إليك بترك الفرد الثاني، لأن هو ممتنع عليك، فأنت التوجيه الآن إليك شنو؟ بجواز ارتكاب الأول، لأنه الأول كما قلنا مور الشبهة بعد أخو، إحنا ارتكابهما معا هو الميجوز، هذه نافع علم الإجمالي، مو شكل دعواكم، فإذا ماكو ارتكاب معا، ارتكاب أحد الفردين، فأحد الثاني ممنوع عنا قهرا، فالشارع تكليفه بالثاني خو ما له معنى، يكلفك بالامتناع، هو ممتنع عقلا عليه، خو ما له معنى، التكليف قبيح يسميه يعني لغو، فالآن أنت الحين الفرد الأول مكلف بارتكاب، يعني إذا الشارع يكلفك بارتكاب الفرد الأول ماكو تكليف بامتناع عن الفرد الثاني، حتى تقول هذا انه يكون يحتاج، ما يحتاج، هو الثاني ممتنع، وبعد ما ارتكبت الفرد الاول تخلص تجي للفرد الثاني، احنا مفروض اكو تخير استمراري كما قلنا، جائز لك الوضوء باحدهما، فهذا هم احدهما الثاني هم اتوفى به، هم ايضا الاول ماكو تكليف بتركه، يعني هم راح يكون قهري امتناع عنا قهري، راح يكون بعد الوصول للثاني الاول راح يكون امتناع عنا قهري. صار واضح الوجه الثاني، يعني اللي ذكر القائل يقول فأنتوا هنا عندكم المانع من التكليف أن الشارع يأذن بهما معا ما يصير، هو يأذن بأحدهما هو يصير، والثاني هم ما يمنع عنه أو ما يمنع أو يكلف، ما له معنى، لا يقدر يكلفك بارتكابه لعدم القدرة، لا يقدر يكلفك بالامتناع هم لعدم القدرة، أنت عاجز عنه، فما أخذ التكليف واحد، هو الأول يتوفى به هذا خلاص، يجي الثاني بعد الابتلاء به الأول راح تكليفه، يجي الثاني هم يقول لك توضى به. صار واضح الوجه اللي ذكر الثاني، هذا الوجه غير الوجه الأول، هم دفعة تدريجيا، يقول هنا أكو عندنا شيء أنه أنتم عندكم المانع لارتكاب الدفعي، هذا ما يصير، لأن راح أقع الشارع راح يقع في محذور جواز ارتكاب المحرم في العلم الإجمالي. هذا اللي تعدكم المحذور العقلي، أنه الحرام أحد الإناءين، الشارع يقول لك توضأ بهما ما يصير لأن الحرام في أحدهما، مو الشكين خوي، الشارع يقول لك توضأ بأحدهما خوي يقدر كما قلنا. أنتوا تقولون كون يجعل الثاني بدل، الثاني ما يحتاج يجعل بدل لأنه غير مقدور، ماكو بدلية. الآن أنت مبتلي بإناء واحد، الثاني غير مقدور إليك لا فعلا ولا تركا، فهو خارج عن مورد التكليف أصلا، مو يم تكليف الشارع حتى الشارع تجعل بدل ظاهري كما تدعون. وهذا كان إشكال الشيخ، يقول لك كون الشارع تجويزا للفرد الثاني كون يجعل بدل ظاهري واقعي يعني عن حكم الواقعي ويجعل الحرام هو هذا مو هذا. يقول الشيخ هذا مع 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 القدرة أو العجز عن الفعل، يعني القدرة على الفعل أو الترك، أنت لا قادر على الفعل لا قادر على الترك. فالشارع ما له معنى يجعل الفرد الثاني موضع التكليف لأن يعني خارج عن قدرتك، ما له معنى يجعل الفرد الثاني والحرام الواقعي، هذا خارج عن القدرة. الأول مو الحرام الواقعي بلا كلام، يعني شو بدوية بي الفرد الثاني ما أقدر أتصرف به فيجوز ارتكابه، والفرد الثاني مو هو الفرد الممنوع من استعماله شرعا فعلا لأن غير مقدور، فماكو تكليف متوجه إليه. بعد انتهاء الفرد الأول يجي الفرد الثاني يصير عن الفرد الأول، هم فعلا أنت مكلف به، الثاني هم ماكو وجه للامتناع، ماكو حتى يمنعك يجعله هو البدل الشرعي، والآن تكليف واحد ماكو تكليف ثاني، فلماذا لا يجوز ارتكاب تدريجا؟ لأن هاي المانع اللي ذكرها الشيخ كما قلت لكم، هذا المانع أن الشارع لابد أن يجعل الفرد الثاني بدلين، هذا منتفي من المقام، لأن حين ارتكاب الأول فرد الثاني مو هو محل تكليف حتى يجعله بدل. صار واضح يعني الإشكال المستشكين؟ فإن قلت الإثم في أحدهما، هذا تدعوكم أكو بدل ثاني ظاهري يتوقف على المنع عن الآخر في نفس تلك الواقعة بأن لا يرتكبهما دفعة، هذا ما يمكن هو دعواكم، لكن المفروض امتناع ذلك فيما نحن فيه من غير حاجة إلى المنع الشرعي، بعد ما يحتاج الشارع يجعل فرد الثاني هو الممنوع، هو الفرد الذي يخاطبك بالممتنع عنه حتى يجعله بدل ظاهر ما بدل واقعي، ما وخارج عن قدرة، ولا يتوقف على المنع عن الآخر بعد ارتكاب الأول، هم ما يتوقف لأن ارتكاب الأول ما مبتلى بالثاني حتى يتوقف المنع عن الآخر بارتكاب الأول، ما يقدر، ما يمكن كما قلنا تكليف ماكو موجه إليه. كما في التخيير الظاهر الاستمراري، في باب التخيير الاستمراري بناء على جواز حتى في باب الروايات، التخيير الاستمراري هذا المقصود من عنده، حينما تعمل أول مرة على الرواية الأولى الثانية مو يمك، بعدك تعمل على تبقى الرواية الأولى الثانية ما مبتلى به، حينما تخلص ترتكب نرجع كما قلنا في التخيير الاستمراري تبتلي بالمرة الثانية بالحكم الثاني، التام عندك تخير، الرواية تقدر تقول أنت مخير، أنا مخير أرتكب الحكم الثاني يعني الرواية الثانية. فالشيخ يقول له شو يعني هذا القائل، يقول شو الفرق بين الموردين؟ أنتوا عندكم كانت المشكلة في أن الشارع لابد أن يجعل البدل الظاهري البدل يعني البدل عن الحكم الواقعي ويجعل الحرمة في الثاني، هذا مع أن كان التكليف به، والمفروض التكليف ما ممكن به لأنه أنت عاجز خارج عن قدرتك، فماكو تكليف إلا بالفرد الأول وهو جواز الارتكاب. حين ما تبتدي بالفرد الثاني هم يرجع كما قلنا تخير جواز الارتكاب، شبه هذا فرد واحد عندك، فرد الثاني هم خارج عن مورد الابتلاء، ما له معنى الشيء يرجع له بدل ظاهري، فهذا حين ارتكاب الفرد الأول الفرد الثاني أصلا كأنه لم يكن موجودا لأن خارج عن القدرة، فلا هو ممنوع منه حين الارتكاب لعدم ارتكاب ما معا، ولا هو بدل جعله الشارع بدل واقعي وجعل الحرمة فيه لعدم إمكان الابتلاء به، خارج عن القدرة فخارج عن الحكم أصلا. بعد الارتكاب الأول تجي إلى الفرد الثاني هم يجي عين الكلام، فعلا أكو عندك فرد واحد، هذا الفرد أنت ما مخاطب بتركه هو لأنه فرد هو ما مبتلى بفرد آخر، والفرد الثاني هم ممتنع إمكانه وجوده يعني ممتنع امتثاله تدريجا ما يمكن، فهم أيضا الثاني من ترتكب الثاني بعد ما لك علاقة بالأول، فلا هو أساسا محرم حين ارتكاب الأول ولا هو فعلا محرم لعدم الخطاب به. صار واضح عن التصوير الإشكال تقريب الصورة، فإحنا نحتاج الفرد الثاني ليش حرام، فرد الأول يعني الفرد الثاني قلنا ما عندنا وجه للحرمة لو لأنه مجتمع مع الأول فاثنانهم ما يصير، لو الشارع جعله بدل فما يصير، مو هالشكل كان فرضكم،
هذا القائل يقول لا الشارع يمكن يجعله بدل ولا مبتلى به حين الابتلاء الأول، حين الابتلاء الأول هو غير مقدور، جعله بدل غير ممكن لأنه هو غير مقدور، الشارع ما يجعل الشيء غير المقدور بدل عن المقدور، فهو أصلا لا الحرمة متوجهة إليه، لا هو مجعول حرام ولا أنت مبتلى به مع الفرد الأول مع الارتكاب الأول، فالفرد الثاني ما إلى كل دخل، ارتكب الأول خلص راح، جانا الثاني صار عايزين مثل الأول، الآن خطاب للثاني ماكو شيء موجه، لأن يعني مع الأول ما أقدر استمعين، وهو ما محرم بالذات لأن الخطاب ما توجه إلى حين ارتكاب الأول حتى يكون هو المعين للحرمة، هم ارتكبه عين ارتكاب الأول. صار واضح هذا الإشكال الثاني، الإشكال المستشكي أنه لماذا لا يكون في التدريجيات جواز الارتكاب ولا مانع منه كما في التخير الاستمرار الظاهري. هذا هو الوقت أدركنا، يأتي الكلام على الجواب عليه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.